بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال رحمه الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله وبالبعث بعد الموت، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا، ندامتنا. ذكر على وجه النداء للمبالغة، قال سيبويه كأنه يقول: أيتها الحسرة، هذا أوانك، لأن الحسرة ليست مما ينادى. فلذا العلماء إذا دخل حرف النداء على ما لا ينادى، منهم من يقول هو حرف تنبيه فقط ولا يسمى حرف نداء. ومنهم من يجعله حرف نداء تنزيلا لهذا الشيء الذي دخل عليه منزلة ما ينادى وما يعقل. فقولهم هنا يا حسرتنا نزلوه منزلة ما ينادى، يا أيتها الحسرة احضري فهذا وقتك، هو الحسرة العظمى يوم القيامة. مثله قولهم يا ويلنا، أن يدعو الويل أن يحضر. على ما فرطنا أي قصرنا فيها، أي في الطاعة. وقيل تركنا في الدنيا من عمل الآخرة، وقال محمد بن جرير: الهاء راجعة إلى الصفقة، الهاء في قول فيها. وذلك أنه لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الصفقة. فترك ذكر الصفقة اكتفاء بقوله قد خسر، لأن الخسران إنما يكون في صفقة بيع، والحسرة شدة الندم حتى يتحسر النادم كما يتحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. إذن هذه أقوال لأهل العلم في الضمير في قوله فيها: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فقال بعض فيها أي في الطاعة، مع أن الطاعة لم يسبق لها ذكر، لكن كذا فسره بعضهم. وقال بعض المفسرين يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في الدنيا، وهو الذي أشار إليه قيل تركنا في الدنيا من عمل الآخرة، فيكون على ما فرطنا فيها أي في الدنيا. والإمام الطبري بن جرير يقول إن الهاء تعود على الصفقة، وهو إن لم يكن مذكورا لكنه مفهوم من السياق، الصفقة بمعنى البيع. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في هذه الصفقة. قال والذي يدل على أن هناك صفقة قوله قد خسر الذين كذبوا، فالخسران لا يكون إلا في صفقة. وقال بعض المفسرين قالوا تكون الآية على ظاهرها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي جاءتهم القيامة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يعود على الساعة، والمراد في أمرها، على ما فرطنا فيها أي في أمرها، فيما يكون لها، لم نتهيأ للقيامة، لم نتجهز لذلك. يتحسرون على التفريط الذي حصل منهم في أمر الآخرة. قالوا لأن الطاعة لم يسبق لها ذكر، كذلك الدنيا لم يسبق لها ذكر، فالضمير في قوله فيها إذا راجع إلى أمر إلى الآخرة وهي الساعة، والمراد التفريط في أمرها وفيما يتعلق بها. قال رحمه الله وهم يحملون أوزارهم أثقالهم وآثامهم على ظهورهم. قال السدي وغيره إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الصالح فاركبني، فقد طالما ركبتك في الدنيا. فذلك قوله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول أنا عملك الخبيث، طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فهو معنى قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. والسدي كما هو معروف يكثر الأخذ من الإسرائيليات. وهذا لا يعتمد عليه إلا إذا جاء مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، وإلا فلا يعتمد عليه. ولا يظاهر أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، كل واحد يحمل ذنوبه، حتى الذي غل جاء فيه يأتي يحمل بعيرا، يأتي يحمل بقرة، يأتي يحمل شاة، يأتي يحمل ثيابا، يأتي يحمل أموالا، أي شيء غله يحمله يوم القيامة، وكذلك ذنوبه يحملها. بقي هل المراد أنه يحمل ذلك حملا ظاهرا بمعنى يكون هناك شيء يحمل، أما في الغلول فظاهر أنه إذا غل شيء يحمله، يأتي يحمله يوم القيامة لنص الحديث. وأما في سائر الآثام والذنوب فلا يلزم أنه يحمل شيئا، فإنهم يقولون فلان محمل بالذنوب في الدنيا، محمل بالخطايا والآثام، محمل بحقوق الناس، وليس على ظهره شيء يظهر. فالمراد أنه يأتي يوم القيامة مثقل بالذنوب. قال الله لنبيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض أي أثقل. فالذنوب هي شيء ثقل يحمل، ولو لم يكن هناك شيء ظاهر. لكن في بعض الذنوب كالغلول يحمل ما غل حملا ظاهرا، وما عدا من الآثام فيحملون أوزارهم على ظهرهم، أي يأتون مثقلين بالذنوب ولو لم يكن هناك شيء ظاهر على ظهورهم. وهذا تعبير معروف. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي لتكن علينا خطاياكم، ليس معنى أنه شيء يحملون على ظهورهم، لكن لتكن خطاياكم محسوبة علينا. قال الله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقد جاء هذا عن بعض السلف في تفسير الآية، منهم من فسر بالحمل الظاهر، وهذا كما سبق في بعض الذنوب كالغلول، ومنهم من فسرها بالحمل أن يأتي يوم القيامة مثقلا بالذنوب ولو لم يكن هناك شيء ظاهر على ظهره. ألا ساء ما يزيرون يحملون. قال ابن عباس: أي بئس الحمل حملوا، وبئس الحمل حملوا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، باطل وغرور لا بقاء لها، ولا الدار الآخرة. قرأ ابن عامر: ولا دار الآخرة، مضافا أضاف الدار إلى الآخرة، ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله: وحب الحصيد. وقولهم: ربيع الأول، أو ربيع الأول، ومسجد الجامع. فيوجه هذه القراءة، قراءة ابن عامر: ولا دار الآخرة، الدار هي الآخرة، أضيف الشيء إلى نفسه. سميت الدنيا أو الحياة الدنيا لدنوها، وقيل لدناءتها، ذل لدنوها في الزمان ولدناءتها في المكانة، وكلا المعنيين صحيح. فهي دنيا مشتقة من الدنو، أي دنو الزمان وقربه، ودنيا من الدناء ودنو المنزلة، فهي دنيا بمعنى أقرب من الآخرة، الآخرة متأخرة عنها، ولذلك سميت آخرة أي متأخرة، والدنيا أي دانية قريبة. المعنى الثاني: دنيا أي في منزلتها، فهي دنيئة، منزلتها صاغرة. قال: وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، سميت الآخرة لتأخرها عن الدنيا، خير للذين يتقون الشرك. وما دون الشرك خير للذين يتقون عام، أي يتقون الشرك وسائر الذنوب والمعاصي. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أي يتقون كل الذنوب. أفلا تعقلون، أي أن الآخرة أفضل من الدنيا؟ قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب أفلا تعقلون بالتاء ها هنا وفي الأعراف وسورة يوسف وياسين. ووافق أبو بكر في سورة يوسف ووافق حفص إلا في سورة ياسين. وقرأ الآخرون بالياء فيهن. قوله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قال السدي التقى الأخنس ابن شريق وأبو جهل ابن هشام فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد بن عبد الله أصادق هو أو كاذب؟ فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذا في تفسير الطبري وهو معضل، سبب النزول هذا معضل. وهذا مشهور عن أبي جهل من طرق غير هذا الطريق أيضا، لكن ليس فيه أنه سبب نزول هذه الآية، فإنه كان من بني مخزوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف. فقيل لأبي جهل أسلم آمن بمحمد إنك لتعلم أنه على حق، قال تنافسنا الشرف مع بني عبد مناف، سقوا الحجاج وسقينا، وعملوا كذا وعملنا، وعملوا كذا وعملنا، حتى كنا كفرسي رهان، ثم قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك نحن؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. فهم كما سيأتي أيضا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم جحودا وهم لا يكذبونه. وقال ناجي بن كعب قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتهمك ولا نكذبك، ولكننا نكذب الذي جئت به. فأنزل الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وهذا مرسل ناجي بن كعب تابعي، أخرجه الترمذي، وقد أخرجه الترمذي من طريق أخرى عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه، ثم صحح الترمذي المرسل، قال المرسل أصح، وأيضا صحح المرسل الدارقطني في العلل. إذن لا يصح في سبب نزول هذه الآية شيء مما ذكره البغوي هنا، ولكن هذا معنى الآية أنهم لا يكذبون في ذاته ولكنهم كذبوا ما جاء به، وإلا كانوا يسمونه بالصادق الأمين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون بأنك كاذب فإنهم لا يكذبونك. قرأ نافع والكسائي بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد من التكذيب، فالتكذيب هو أن ينسبه إلى الكذب. وتقول له كذبت، والإكذاب هو أن تجده كاذبا. تقول العرب أكذبت الأرض، أكذبت الأرض وأخصبتها إذا وجدتها كذبة ومخصبة. إذا معنى فإنهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب. قال كثير من المفسرين أي لا يكذبونك في أنفسهم وإن كذبوك بألسنتهم، لا يكذبونك في الحقيقة، هم في قرارة أنفسهم يقرون أن ما جاء به هو الحق ولكنهم يجحدون ذلك ويظهرون التكذيب بألسنتهم. فلا تنافي بين أول الآخر الآية وآخرها. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، أن يقولون إنك كاذب. ثم قال فإنهم لا يكذبونك، أي لا يكذبونك في نفوسهم، لا يكذبونك في حقيقة الأمر، وإنما تكذيبهم لك هو بألسنتهم، يعلمون أنه صادق. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحيي ويجحدون آياتي كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبتك قريش، وهذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل له لا يثني كذلك فلك أسوة بمن سبقك من الرسل. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، بتعذيب من كذبهم. ولا مبدل لكلمات الله، أي لا ناقض لما حكم به وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام. وأيضا يشمل معنى ولا مبدل لكلمات الله لا مبدل لسنته الجارية، أن الكفار يكذبون الرسل هذا أمر لا يبدل، ولكن النصر يكون لهم والعاقبة تكون لهم. فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إنا لننصر رسلنا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الحسن بن الفضل لا خلف لعدته. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ومن صلة كما تقول أصابنا من مطر، أي قول البغوي بمعنى ولقد جاءك نبأ المرسلين، فلا مانع أن تكون هنا من تبعيضية، أي جاءك بعض نبائهم وبعض خبرهم ولم يأتك كل أخبار الرسل. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة، وأن الدنيا مهما خسرها الإنسان إذا سلم له دينه واستقامته فلا يعتبر خاسرا، فالخسارة حقا أن يخسر الإنسان الدار الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أيضا في هذه الآيات أن الكفار يوم القيامة يتحسرون، تشتد حسرتهم وندامتهم، ينادون الحسرة يا حسرتنا يا أيتها الحسرة أقبلي إلينا واحضري فهذا أوانك، حسرة دائمة لا تنقضي إلى ما لا نهاية. فمهما تحسر الإنسان في الدنيا لا تدوم عليه الحسرة، ولكن في الآخرة حسرة ليس لها انقضاء. في حق الكافرين أيضا في هذه الآيات أن الذنوب حمل وثقل، وإن لم تكن حملا ظاهرا إذا كان الله تعالى قال لنبيه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي أثقله، وهو عليه الصلاة والسلام مغفور له ومعصوم من الخطأ والإثم من المعاصي والسيئات، فكيف من عدا فالذنب يثقل الإنسان عن السير إلى الله تعالى؟ يريد أن يسير إلى الله تعالى فيشعر بثقل، تثقل عليه العبادات، تثقل عليه الصلاة، يثقل عليه الصيام، يثقل عليه طلب العلم، يثقل عليه الحفظ والمراجعة والدعوة إلى الله بسبب الذنب، الذنب أثقله، فالذنب له ثقل على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فهو حمل من أشد الحمل وأسوأ الحمل، ألا ساء ما يزرون أي ما يحملونه. أيضا في هذه الآيات التزهيد في أمر الدنيا، سماها الله تعالى لعبا ولهوا، فإذا كانت لعبا ولهوا فالمؤمن حياته وعمره أعظم من أن يضيع في اللعب واللهو، فالذي ضيع عمره في الدنيا مهما فعل فيها وضيع عمره في اللهو واللعب. أيضا في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزن لما يقال فيه، يحزن يضيق صدره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه ليحزنه الذي يقولون، فيدخل عليه الحزن والضيق. حين يريد هو للناس الخير وهم يصفونه بهذه الأوصاف بأنه كذاب أو مجنون أو شاعر بمقتضى البشرية، ولكن الله تعالى سلاه وطمأنه بأنهم في قرارة نفوسهم لا يكذبونه، يعتقدون أنه صادق وأنه على الحق. وهكذا طمأنه الله وسلى بتذكيره بما حصل لمن قبله من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبله، وهذا أيضا من فوائد هذه الآيات أن مما يعين الإنسان على تحمل المشاق والبلاء في الدنيا أن يتذكر من له به أسوة، يتذكر من قبله ممن أصيب بذلك أو أشد، فهذا يهون عليه من يصيبه من البلاء في الدنيا، وهذا هدي النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الخارجي ذلك المنافق اعدل هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد في وجه الله، قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكانت هذه من المثبتات للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المعينة له على الصبر أنه تذكر ما حصل لموسى، وأن الله تعالى يقول لا قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، ويكذبوه فقد كذب رسل من قبلك، كثير آيات في القرآن يذكر الله بذلك. فمما يعين الإنسان على تحمل المشاق والبلاء أن يتذكر ما حصل لمن قبله من الصالحين والأنبياء، فهذا يهون عليه البلاء. أخ يقول هل يضاف التحسر إلى الله؟ كان في قوله تعالى يا حسرة على العباد، مرت معنا هذه الآية قريبا في درس البخاري، فما معناها يا حسرة على العباد؟ هل هذا يظهر الله أن الله يتحسر على العباد؟ من يجيب؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنه: يا حسرة على العباد، أي حسرة تحل عليهم، ليس حسرة من الله تعالى عليهم، وإنما يا حسرة العباد. قال ابن عباس: يا حسرة على العباد، أي يا حسرة العباد، يا شدة حسرة العباد، بمعنى حسرة تنزل بهم وتحل عليهم، يتحسرون على أنفسهم. لا أن الله تعالى يتحسر عليهم، فلا ينسب ذلك إلى الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.